السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني والتي تتمحور حول معاناة اللاجئين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية وزلزال النكبة الأليم ومعاناة اللاجئين خلال فترة اللجوء والشتات. دكتور، يعني اللي سمعته عن ثورة 36 وعن يعني دور الفلوجة وأهل الفلوجة في ثورة 36، أنت مواليد 36 فما شفت شيء من 36، بس أكيد سمعت من والدك من أقاربك يعني مشاركة أهل الفلوجة، وأيضا يعني سمعت عن ثورة 36، فتحدثنا عما يعني سمعته من المقربين.
والثورة على ماذا؟ هنا الثورة على الظلم والطغيان والاحتلال، ونحن في فلسطين تعرضنا إلى احتلال بريطاني باسم الانتداب، الذي من خلال صك الانتداب وضع فلسطين في أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية تسمح بوجود وكالة يهودية وبتنفيذ وطن قومي لليهود في الوقت الذي كان لا يسمح فيه للفلسطينيين أن يطوروا أنفسهم وأن يصمدوا في بلادهم. فكان هذا هو منتهى الظلم الذي أدى إلى الانفجار. فكان الفلسطينيون يشاهدون بأم أعينهم كيف أن سلطات الانتداب البريطاني كانت تسمح لليهود بتسهيلات كثيرة في الوقت الذي تحرمهم من أمور كثيرة في حياتهم المعيشية، الأمر الذي ولد الانفجار لديهم. فكانت ثورة 1921 وثورة سنة 1929 وثورة 1936 اللي امتدت إلى 1939، ثم كانت حرب عام 48 اللي جاءت إثر قرار تقسيم مشروع تقسيم فلسطين. هذه كلها أحداث حدثت، وثورة عام 1936 التي سألتني عنها ما هي إلا جزء من هذه الأعمال أو الثورات التي ناضل فيها أهل فلسطين من أجل الحصول على حقوقهم. فثورة 1936 بدأت بإضراب، وتعلمون بأن الإضراب هو أهون وأسهل وأيسر من الثورة، لأن العاجز الذي لا يملك قوة يبدأ بالإضراب، وإذا تطورت الأمور معه فإنه يتحول من مضرب إلى ثائر، وهذا ما حدث بالنسبة إلى أهالي فلسطين. تحول الإضراب إلى ثورة امتدت حتى عام 1939، وكانت بالفعل ثورة مشوبة بالأحداث، وانتهت بوعود للعرب ولكن بلا نتائج وبلا تنفيذ. أما بالنسبة للإضراب الذي استمر 6 أشهر، فإن أهالي الفلوج قد ساهموا فيه وكانوا أول من شارك في هذا الإضراب واستجاب له، عندما نظموا أنفسهم للاستجابة للإضراب أولا والمشاركة في الإضراب ثانيا. فأما الاستجابة فإنهم شكلوا لجان معينة لتنظيم ما يمكن أن يقوموا به، وكانوا قد نظموا أنفسهم على نحو يشير إلى أنه بالفعل إضراب، عندما كانت تغلق الحوانيت بأكملها والدكاكين، وكانت تشل الحركة نهائيا في الفالوجة، الأمر الذي كان يشعر الجميع بأن هنالك نوع من أنواع التذمر وعدم والعصيان وعدم الانصياع إلى الانتداب البريطاني. اللجنة اللي تكونت في الفالوجة كانت لجنة محلية تنظم عملية الإضراب بالنسبة إلى إغلاق المحلات التجارية، عدم التعامل مع اليهود، عدم التعامل أيضا مع الإنجليز أو مقاطعة الإنجليز بالأحرى، ثم المشاركة في أعمال مسلحة، التدريب ثم أن يساهموا في ضرب قوافل اليهود عندما كانت تمر ومنعها من المرور بالبلدة، بمعنى أنهم لا يريدون أن يشاهدوا قوافل اليهود وهي تسرح وتمرح في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين. فكانت اللجنة مكونة من بعض العائلات، أفراد العائلات، مثلا أذكر منهم إعرابي حسين من آل أحمد،
نعم.
عبد القادر عبد الرحمن والدي أيضا من آل أحمد، يوسف عبد الفتاح عبد العزيز من آل أحمد، عبد العزيز العجام من الجال الغربي، سعيد رمضان عبد الرحمن سعيد رمضان من آل رمضان، أبو منيف عبيدة من الكرمات، عبد العزيز أبو فارس من آل أبو فارس. يعني كان هنالك أفراد معينين أذكر منهم هؤلاء الأشخاص، لكن لا يعني هذا أنه ما في غيرهم، يعني يوجد أناس آخرين في اللجنة التي تكونت لتنظيم عملية الإضراب. الإضراب كان عبارة عن مقاطعة كاملة للتعامل مع الآخرين وإقفال الحوانيت. مما يؤسف له أنه الرؤساء والملوك العرب الذين تدخلوا لوقف الإضراب كانوا قد وعدوا من خلال الإنجليز بأن يلبوا مطالب المضربين، وكانت مطالب المضربين هو أن لا يتيح المجال لليهود بأن يدخلوا فلسطين بصورة غير شرعية أو شرعية،
وقف الهجرة،
وقف الهجرة اليهودية، وفي نفس الوقت عدم إتاحة الفرصة لليهود بأن يمتلكوا أملاك من أراضي الدولة اللي هي أراضي اللي تسيطر عليها سلطة الانتداب البريطاني، وهي حق من حقوق عرب فلسطين. فجندوا أنفسهم أهالي الفالوجة وأصبحوا ينسقوا مع المضربين في باقي قرى ومدن فلسطين، وفي نفس الوقت يشاركوا في الثورة نفسها بمعنى حمل السلاح بصورة سرية، وبدأوا بالفعل يقتنوا بعض الأسلحة التي يمكن من خلالها أن يدافعوا عن أنفسهم فيما لو تعرضوا إلى هجوم من قبل اليهود. وفي عام 39 شهدت الفالوجة تدفق دبابات بريطانية إلى الفالوجة وحاصرتها، وبمكبرات الصوت طلبوا من جميع أبناء الفالوجة التجمع في مكان أمام البلدية، أمام مبنى البلدية، وذلك للتحقيق معهم، أو أظن في جرن الشوى أو أمام البلدية. ففصلوا النساء عن الرجال وعن الأطفال، وكان لديهم أسماء مسجلة بالمطلوبين. فكان نتيجة التحقيق أنه طوال اليوم كانوا يحققوا، استطاعوا أن يأخذوا بعض الأسماء ليعتقلوها، فقد اعتقلوا أناس، منهم رئيس البلدية محمد حسن عواد، ومنهم عبد العزيز بعجام وسعيد رمضان وغيرهم من يوسف عبد الفتاح عبد العزيز وغيرهم من الذين شاركوا في الثورة، واعتقلوا ومروا على أكثر من سجن من السجون. المشكلة هو أن قوات الاحتلال البريطاني لم تكتفي بتجميع الناس في مكان واحد، بل أرسلت فرق من الأمن البريطانيين للتفتيش في البيوت عن شباب مختبئين والقبض عليهم. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنهم خلال التفتيش كانوا يعيثون في البيوت فسادا، فيخلطوا المواد التموينية مع الملابس مع الكذا مع الكذا، حتى يتركوا البيت فيكون عبارة عن مفسدة. ولذلك كانت بالفعل عبارة عن عملية تأديبية لأهالي الفلوجة، نكاية لتعاونهم مع الثوار من جهة، ولمشاركتهم في الثورة من جهة ثانية.
طيب دكتور، هذا الإضراب يعني شو كان تأثيره على أهالي مدينة الفلوجة وعلى أهالي الفلوجة؟
وحدت صفوف أبناء البلدة،
نعم.
وزادتهم وعيا على وعيهم، وأصبح الجميع يشعر بالخطر الصهيوني الذي يوجد في فلسطين. هذه نقاط في غاية الأهمية.
نعم. طيب اقتصاديا دكتور شو كان تأثيرها؟
لا شك أنها أثرت أثرت سلبيا على الاقتصاد العربي الفلسطيني، ولكن كان التأثير أكثر على الاقتصاد اليهودي، وأيضا انعكس ذلك على الاقتصاد على الخزينة البريطانية، الأموال التي تحصلها بريطانيا من السكان، لأن السكان لم يستغلوا أراضيهم ليحصلوا الضرائب منهم على سبيل المثال، وبالتالي اقتصاديا تأثر الجميع من هذه الثورة. لكن احنا في هذا يجب التضحية، وإن لم يضحي أهالي الفلوج وغيرهم فكيف يمكن لهم أن يحققوا مطالب معينة أمام الانتداب البريطاني، وكيف يمكن لهم أن يشعروا الآخرين بأننا مظلومون وأننا في حاجة إلى عدالة تقيم لنا حقوقنا.
طيب دكتور، يعني كيف كان التعاون؟ هل يعني العلاقات الاجتماعية تحسنت؟ الناس صاروا يساعدوا بعض، مثلا الفقراء مع الأغنياء، لأنه أكيد في صار ظروف صعبة شوية على أبناء القرية.
هو لا شك أنه ظروف صعبة، ويبدو أنه في عام 36 كانت سنة جفاف، سنة
محلة،
ولم يكن هنالك إمكانية أمام الناس أن يمارسوا عملهم بشكل طبيعي، أولا لوجود الثورة أو الإضراب، وثانيا لأن الطبيعة لم تكن كريمة عليهم بأمطار تعطيهم إنتاج أو محصول وفير، وبالتالي كانت أوضاعهم سيئة. ولما كان لابد من أن يساهم أهل الفالوج بدعم الثورة ماليا كما تعلم، رغم فقرهم في تلك السنة، إلا أنهم ساهموا بذلك، وكان بالفعل يحصل الأموال فئة معينة من أهل البلدة بالتعاون مع أفراد آخرين في الثورة يقدموا إلى البلدة، والبيوت التي يعرفون أن فيها عائلات موسرة نسبيا يطالبونها بأموال، يطالبونها بشيء من الدعم والمساعدة، فحصلوا على بعض المساعدات المالية من أهالي الفلوجة، وهذه المساعدات لم تذهب سدى، بل كانت تذهب إلى أعمال الثورة، بمعنى شراء أسلحة أو الحصول على ذخائر حتى يستطيعوا بالفعل أنهم يواصلوا الثورة، واللي الثورة بالفعل عملت عملا رهيبا في الفترة الأخيرة قبيل عام 39، لدرجة أن الإنجليز وعدوا العرب إذا أوقفوا الثورة فإنهم سيوجهون للعرب كتابا أبيض، والكتاب الأبيض يعني يعدونهم في هذا الكتاب وعد يعني من الإنجليز أنهم إذا أوقفوا الثورة فإنهم موعودون بأن الإنجليز سيقفوا إلى جانبهم من حيث عدم السماح لليهود بالقدوم إلى فلسطين.
طيب دكتور، حضرتك ذكرت لجنة كانت يعني تشرف على عملية الإضراب.
نعم.
هل كان هناك ثوار غير هذه اللجنة، ثوار مطاردين فرارات من أبناء؟
نعم كان، ولكن أعداد الثوار محدودة،
يعني
من يحمل السلاح،
نعم،
لأنه كانوا مطاردين وكانوا مختبئين في الجبال،
نعم.
إنما الإضراب ساهم به جميع أجزاء جميع سكان الفالوجة كإضراب، أما كثورة في هنالك حوالي 4 إلى 5 أشخاص ممكن إنه يكونوا انضموا إلى الثورة بالسلاح وساهموا بالسلاح.
تتذكر مين كان من أبناء الفالوجة؟ أسمائهم يعني؟
يعني أنا لا أذكر أسماء، إنما أذكر أسماء بيوت هدمت لأشخاص.
نعم.
هدمت بيوت الإنجليز.
هدموا.
جاءوا هدموا البيوت، ولولا أنهم علموا بأن أصحاب هذه البيوت قد ساهموا في الثورة، مثلاً عرابي حسين اللي هو من آل صالح من أولاد أحمد. هذا من الذين هدم بيتهم. برضو عبيدة هدم بيته من أبو فارس، من عائلة أبو فارس. وأيضا عبد الرحمن سعيد رمضان هدم بيته، وهكذا محمود العجام وهدم بيته. هذه البيوت حوالي 4-5 بيوت لأشخاص تدل على أن هؤلاء الأشخاص لدى المخابرات البريطانية معلومات أنهم ساهموا في الثورة.
طيب دكتور، قاتلوا يعني هؤلاء الثوار حتى بغض النظر عن أسمائهم، قاتلوا خارج القرية، وين كان يعني القتال؟
في الغالب كانوا يعملوا على صعيدين، صعيد خارجي وصعيد داخلي. أما الداخلي فهو الإسهام في منع القوافل اليهودية من المرور عن الفالوجة، لأن الفالوجة موقع استراتيجي، وكان لابد أن القوافل اليهودية باستمرار رايحة جاية بين المستعمرات.
نعم.
فإذا أسهموا في إيقاف بالسلاح سرا القوافل اليهودية، ثم بالتعاون مع الثوار الآخرين استطاعوا بالفعل أنهم يساهموا بأعمال عسكرية، وإن كنت أنا لست ملما بها يعني، إنما علمت بأنه في مساهمات معينة من قبل هذا. والحقيقة كمان من الذين ساهموا في الثورة يوسف عبد الفتاح عبد العزيز، يعني لا نستطيع أن ننكر دوره في الثورة، كان من الثوار وكان على صلة بين لجنة الفالوجة واللجان الأخرى، وهو أيضا من أبناء أحمد آل أحمد.
طيب دكتور، تذكر أنه كان في أو سمعت عن حدا كان قائد فصيل مثلا في من الفالوجة للمنطقة، مش بس للفالوجة يعني؟
لم أسمع، لكن ربما كان العجام، سعيد العجام أو لا أدري، عبد العزيز العجام اسمه، هو كان قائد
من أي عائلة؟
هذا يرد إلى دار رمضان في الجنوب الغربي من البلدة.
نعم. طيب الثوار كانوا يعني قريتكم منبسطة وسهلة، كانوا يرتادوا الفالوجة ولا
لربما
طلبا يعني للإيواء، طلبا للأكل والشرب؟
هو للإيواء ما أظن، لأنها لا تصلح للإيواء، منطقة سهلية مكشوفة.
نعم.
ولكن ربما متخفين في الليل للحصول على بعض الحاجات، أموال أو غيره.
كان في مساهمات لأموال لشراء السلاح؟
نعم. وأنا عائلتي من العائلات التي دفعت للثوار مبالغ مالية، يعني كانوا يأتون للعائلات الموسرة ويطلبوا منها أموال وبالقوة، يعني لا يستطيع أحد أن يرفض، لأنه اللي بيرفض بده يتعرض إلى الضرب أو غيره. فكانت بالفعل إسهامات، وكان هنالك يعني آثار إيجابية على البلد، إنه الجميع توحد والجميع أصبح واعي للخطورة التي تمر بها فلسطين.
طيب دكتور، يعني الإطعام أو المأوى يعني شيء معروف، لكن في أشياء أخرى مثل يعني تقديم معلومات حول الكمائن والحواجز اللي بيعملوها البريطانيين الإنجليز، هل كان يعني هذا يعني نوع من الاستطلاع يعني؟
لا شك إنه في أناس أسهموا من الثوار في تقديم المعلومات الكافية عن سير القوافل اليهودية وأيضا القوات البريطانية وتحركاتها.
طيب دكتور، حضرتك تحدثت عن طوق.
نعم.
هل فقط هذا الطوق الوحيد اللي يعني انت ما سميتوش طوق لكنك وصفته هو طوق؟
وحصار كان حوصرة البلدة من جميع نعم. الجهات حتى لا يتيح مجال لأحد أن يخرج أو يهرب.
نعم.
فاستدعوا الناس بالمكبرات، ومن لم يأتي إلى التجمع يحتمل أن يكون إما هرب وإما أن يكون في البيوت، ولذلك عاثوا في البيوت فسادا بالتفتيش المخرب، فلم يجدوا إلا ربما بعض الشباب فاعتقلوه، لكن لا أدري من هم.
ما تذكر أسماء المعتقلين؟
لا لا لم.
طيب عندما تم هدم هذه البيوت، حوالي 5 بيوت،
نعم،
بهذا الحصار ولا في حصار آخر؟
لا لا في هذا الحصار.
ما صارش إلا حصار واحد على الفالوجة ولا صار فيه يعني؟
لا، وبعدين حصار آخر اللي هو أثناء الاحتلال اليهودي.
نعم.
الإسرائيلي.
طيب دكتور، يعني لما كان يعيثوا فساد في البيوت،
نعم،
يعني شو كان رد فعل الناس؟
طبعا النقمة، نقموا عليهم وحقدوا عليهم وزادهم بغضا على بغض عن عليهم، وأصبحوا ينظرون إلى الإنجليز على أنهم معتدون ومحتلون، ليس بشكل انتداب نحن نأتي هنا لنساعدكم على أن تحكموا أنفسكم بأنفسكم. وفي الحقيقة أنهم جاءوا إلى فلسطين من أجل إتاحة الفرصة لليهود بأن يقيموا دولتهم، وبقوا في فلسطين 30 عاما حتى خرجوا منها في 15 أيار آخر جندي 48 عندما أعلن عن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين 30 عاما وهم في فلسطين لمساعدة اليهود على بناء كيانهم. فبنوا كيانهم اليهود تحت نظر الإنجليز وتحت إشرافهم وإدارتهم وغض الطرف عنهم، رغم أنهم كانوا اليهود مثل الطفل المدلل المشاكس لوالده أو لأقربائه، كانوا يعرضون بعض الإنجليز إلى الضرب أحيانا والمضايقات، لكن يريدون أن يضغطوا على الإنجليز بمزيد من العطاء والتعاون معهم.
طب دكتور، تذكر أو سمعت عن يعني محاولات إذلال للناس خلال هذا الحصار أو خلال هذا
الأشياء؟ لا شك في ذلك، لأنه عمليات الحصار وعمليات التجويع، لأنه هي عمليات تجويع أيضا، كانت بالفعل الهدف منها تركيع الناس وإذلالهم وإشعارهم بأنه ينبغي عليكم أن تبقوا ساكتين وترضوا بالأمر الواقع، هذا هو الهدف من وراء ذلك.
طب دكتور، يعني اللي تم اعتقالهم وانت ما بتعرفش اسمائهم الان، هل تعرضوا لمحاكمات عادله او لمحاكمات حتى بشكل عام؟
لا، من البلده لا اعرف اسمائهم، ولكن لم يتعرضوا للمحاكمات لانه هذه اعتقالات
جريمة.
كانت ضمن الطوارئ، لانه كانت سلطه الانتداب قد اعلنت عن حاله الطوارئ، في حاله الطوارئ يجوز الاعتقال بدون محاكمات. أما باستثناء اللي حوكموا اللي هم الثلاثة اللي شاركوا في ثورة عام 1929 وليس منهم من بلدنا لكن من بلدان أخرى زي الزير وجمجوم والآخرين، يعني لما حاكموهم بالإعدام حاكموا عليهم.
نعم. طيب دكتور، في حدا من أبناء قريتك تم نفيه خارج الفالوجة أو خارج المنطقة؟
هو ليس نفي، إنما اعتقال في سجون أكثر من سجن. يعني قيل بأنه اللي اعتقلوهم منهم الشيخ محمد عواد رئيس البلدية قد اعتقل في سجون غزة وسجن حيفا وفي يافا وفي أكثر من منطقة من السجون.
طول الشيخ
يعني اعتقلوا لمدة ما بتزيد عن شهرين، لكن كانت في الفترة الأخيرة من الثورة، عندها بعد إذن هدأت الثورة، عندما هدأت الثورة ووعدوا بأنه يحققوا مطالب للعرب أخرجوهم من المعتقلات.
طيب في المنطقة اللي أنتم بتعيش فيها اللي ضمنها الفالوجة، تتذكر مين كان قائد لهذه المنطقة، قائد عسكري في ثورة 36؟ يعني كان مثلا حسن السلامة اسم بارز في
ما هذول القواد، يعني القسام وسلامه.
نعم.
حسن سلامه لمع اسمه في حرب 48.
نعم.
القسام في هذه الفترة.
نعم.
القسام كان متركز في منطقة جنين وجبل نابلس، جبل النار.
نعم.
ولذلك كان بعيدا عن بلدنا، ولذلك أنا بقول لك يعني الثورة هنا كانت ثورة عارمة غطت جميع أجزاء فلسطين، لكن كانت تميل إلى الثورة السلمية أكثر منه إلى الثورة العسكرية، لأنه كان الذي يمسكونه ومعه رصاصة يحكم عليه بالإعدام، فهذا غير جائز. كانوا يسلمون السلاح لليهود في الوقت اللي كانوا يمنعوا السلاح عن العرب.
نعم.
فكانوا الثوار يلجأوا إلى المناطق الجبلية، جبل النار في نابلس، في منطقة جنين اللي هو جبال المحيطة بجنين وهكذا. هذه المناطق اللي كان فيها ثوار بمعنى الثوار، لكن في عرب 48 اختلف الوضع، كان في أكثر من قائد لأكثر من فصيل.
نعم. طيب دكتور، في حدا استشهد أو جرح خلال هذه الفترة؟
نعم، في ثورة 39 أعتقد يمكن في 2-3 من الفالوجة قد استشهدوا، لا أدري، واحد منهم اسمه سلم الترتوري أو هالاسم.
الآخرين تذكر أسمائهم؟
لا، يمكن ما بذكر أسمائهم، بس أنا بعرف في حدود 2-3 هذولا استشهدوا في ثورة 39، هذا يدل على أنه في مساهمات.
نعم.
مساهمات.
جرحى صار دكتور؟
لا، ما حسيت أنه في جرحى.
نعم. طيب دكتور، ننتقل لموضوع آخر. هل تعرضتم لهجمات أو مناوشات من العصابات الصهيونية يعني بعد خلنا نقول الحرب العالمية الثانية؟
بعد الحرب العالمية الثانية
نعم
جاءت عملية تقسيم فلسطين. يعني هذه أبرز الأحداث
ب47
لأنه الحرب العالمية الثانية كانت فترة هدوء نسبي على اعتبار أنه بريطانيا أوحت للناس أنه إحنا على استعداد نعطيكم يا عرب فلسطين حقوقكم، ولكن بدنا ترعونا في سنوات الحرب، إحنا في حالة حرب فبدنا تعاونكم، بدنا مساعدتكم، إحنا رايحين نساعدكم. فهديت الأوضاع خاصة بعد الكتاب الأبيض هذا اللي وعد فيه الانتداب البريطاني لعرب فلسطين أنه حد من الهجرة اليهودية. فاللي صار أنه هديوا العرب، بل بالعكس أنه البريطانيين استطاعوا يجندوا أناس من قرى فلسطين اللي يعملوا في صفوف الجيش البريطاني ضد المحور، ضد ألمانيا وإيطاليا واليابان. اليهود أيضا عملوا كتائب ودربوا كتائب تحت سمع وبصر بريطانيا وزودوهم بالسلاح اللي هم الإنجليز ليصبحوا أجنحة ضمن كتائب الجيش البريطاني اللي في فلسطين. هذه الفترة كانت فترة انتظار وترقب اللي هو من 39 إلى 45. الآن بعد 45 هديت الحرب، بدأوا العرب يتململوا يطالبوا بحقوقهم. وين وعودكم؟
التنفيذ.
التنفيذ. وبدوا اليهود أيضا يتململوا لإظهار قوتهم لبريطانيا أنه ارحلي يا بريطانيا، ارحلي عن فلسطين، لأنه إحنا الآن نضجنا وأصبحت عندنا القدرة أنه ندافع عن أنفسنا ونقيم كياننا. ولذلك هي الوكالة اليهودية في العشرينات لما تكونت، هذه الوكالة اليهودية عبارة عن نظام سياسي يشرف على اليهود اللي موجودين في فلسطين ويشرف على تهجير يهود العالم إلى فلسطين. هذه كلها من تمهيد لوجود كيان صهيوني فيما بعد. العرب عرضوا عليهم حل في عقاب ثورة 36-39 أنه تنقسم فلسطين، وقدم بيل مشروعه لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية. فاليهود اللي العرب رفضوا لأنه هذا في إذلال لهم وفي تعدي على حقوقهم. بعد في 39 بدأت الحرب العالمية الثانية، ظلت الأمور هادئة نسبيا، يعني حالة طوارئ، أي واحد برفع راسه كان على طول يعدم، لأن الطيران الألماني بدأ يجي في سماء فلسطين يضرب المعسكرات البريطانية، وكان في أحكام عرفية تماما، ولذلك العرب لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا. إلى أن انتهت 45، عام 45 بانتصار الحلفاء. هنا بعد ما انتصر الحلفاء يبدو أنه الإنجليز زادت قوتهم وجبروتهم على عرب فلسطين، يعني نكثوا بوعودهم بالنسبة اللي هو الأبيض، هذا
الكتاب
الأبيض، نكثوا وعودهم، وأي واحد من العرب بيطالب بشيء على طول للمعتقلات والسجون. طيب استمر الوضع الآن في الفترة من 45 إلى 47، ظلت بريطانيا تفكر في كيف يمكن أن تخرج من فلسطين. فقالت أنه كونت الأمم المتحدة في 45، فقالت أنه أفضل طريقة أنه أطرح مشكلة فلسطين على هيئة الأمم المتحدة اللي تشكلت في عقاب الحرب العالمية الثانية. اليهود أبرزوا قوة يعني منقطعة النظير، وبدأوا بالفعل يناوشوا وبدأوا يظهروا قوتهم وعضلاتهم بالإنجليز. الإنجليز قالوا خلينا نتخلص من الوضع ونسلم فلسطين لليهود، رغم أنه اليهود كانوا ثلث سكان فلسطين وثلثينها عرب، هذا في آخر عهد الامتداد، رغم أنه في أوائل عهد الامتداد كانوا يشكلوا نسبة ضئيلة من عرب فلسطين، مش الثلث، كانوا أقل بكثير، كانوا 75,000 يهودي في أول الامتداد، في حين أنه العرب كانوا 3/4 مليون. فيا سيد العزيز، هنا طرحت القضية في الأمم المتحدة، فصارت ضغوط على بريطانيا من أمريكا ومن الصهيونية أنه يا أخي عجلونا بتقسيم فلسطين، لأنه يعني إحنا بدنا الكيان الصهيوني يظهر، شايف؟ فظهر ظهرت فكرة تقسيم فلسطين، فعملوا خريطة سرية إنه لو تقسمت فلسطين أين يمكن أن تكون دولة عربية وأين يمكن أن تكون دولة لليهود في فلسطين.
نعم.
فرسمت خريطة سرية وبدأوا يناضلون من أجل نجاح مشروع تقسيم فلسطين. لما عرضت القضية على تقسيم فلسطين كان كثير من الوفود الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة مناصرة للحق العربي في فلسطين، وكان بالفعل عدد محدود من الدول مناصر لفكرة إعطاء حق لليهود في فلسطين. لكن ما الذي حدث؟
نعم.
يعني من خلال خطابات الوفود أبرزت الخطابات أن هنالك ميل لرفض مشروع تقسيم فلسطين، لأن هذا فيه تعديات على الحق العربي في فلسطين. شو اللي صار؟ اللي صار أنه التصويت على المشروع القرار اللي تقدمت فيه بريطانيا وأمريكا، هذا المشروع أجل 48 ساعة لتستطيع أمريكا وبريطانيا من ممارسة ضغوط على دول كانت مع العرب ضد اليهود من خلال الخطابات.
نعم.
وكانوا قد استخدموا معهم الترغيب والترهيب، وسائل الترغيب إنه إذا أنتوا بتصوتوا مع التقسيم إحنا بنعطيكم مساعدات وبنضاعف المساعدات، إذا ما بتصوتوا المساعدات اللي إحنا تأخذوها منا الآن رايحين نحرمكم منها. فلما كان أكثر من ثلثين الأعضاء مع العرب ضد اليهود اختلفت الآية والصورة بعد 48 ساعة لما صار التصويت على مشروع التقسيم، وإذا بي أكثر من ثلثين الأصوات بالطالب بتقسيم فلسطين، فأقر مشروع تقسيم فلسطين. فكان يوم 29/11/1947 يوم أسود في تاريخ فلسطين، لأنه صدر قرار التقسيم أعطى حق لمن ليس له حق في فلسطين، وأبقى عرب فلسطين يهيمون على وجوههم دون أن يكون لهم من يساندهم أو يساعدهم. فاشتعلت شرارة المقاومة العربية لليهود، رقص اليهود في شوارع حيفا وتل أبيب في حين أن العرب أعلنوا الحداد عرب فلسطين، وبدأ عرب الدول العربية المجاورة أيضا يساندونهم، مما جعل الجامعة العربية تجتمع لكيفية مناصرة عرب فلسطين. فقررت الجامعة العربية أن تساهم في إنقاذ عرب فلسطين بإرسال بعض الجيوش العربية إلى فلسطين. في الفترة من 29/11/47 إلى 15/8/48 اللي هي هذه الفترة الحرجة كانت عبارة عن مناوشات بين عرب فلسطين وبين اليهود المقيمين في فلسطين. هنا عاد الكفاح والنضال. هنا في بين 47 إلى 48 بدأ بالفعل أهالي الفالوجة يثبتوا موجوديتهم ودورهم، لأنه صارت القوافل اليهودية تتحدى وتمشي من الطريق الشمالي الرئيسي هاي في شمالي الفالوجة متنقلة بين المستعمرات. فكان على عرب الفالوجة إنهم يقتنوا السلاح ليدافعوا عن بلدتهم ويمنعوا القوافل من أن تمر بلدتهم. فبالفعل تعرضنا إلى 3 أو 4 محاولات من اليهود للهجوم على القرية من أجل أن يفتحوا الطريق أمام القوافل اليهودية بالقوة. فمرة كان يعني أهل الفالوجة يصدوا القوافل ويمنعونها، ومرة كانت القوافل تسير بسرعة دون أن يكون لهم تأثير عليها. يعني هذه ضمن المقاومة. الفترة هاي كانت فترة حرجة بالنسبة إلى قرى فلسطين. اليهود استخدموا الإرهاب في العملية، يعني لجأوا إلى عمليات المذابح والمجازر منها دير ياسين ومنها المذابح الأخرى اللي صارت في الدوائمة وغيرها حتى يجبروا العرب في فلسطين إنهم يهاجروا ويتركوا قراهم، شايف؟ إلى أن جاء الجيوش العربية في 15 أيار كانت قد أعلنت إسرائيل عن قيامها، في 14 أيار 48 و 15 أيار كان آخر جندي بريطاني قد انسحب من فلسطين، وأصبحت فلسطين تحت رحمة العصابات الصهيونية اللي الإنجليز ربوها على إيديهم، ربوها تربية خاصة، يعني عصابات كانت هاجناه وشتيرن ومش عارف إيه، مجموعة عصابات، وكانت كل هذه العصابات قد ساهمت في الحرب العالمية الثانية مع الإنجليز، قد تدربت تدريب حسن، قد تم تسليمها معسكرات الجيش البريطاني بأكملها، حيث أنه البريطانيين رحلوا في بواخر دون أسلحة حتى يبقوا جميع العتاد والذخائر والأسلحة إلى العصابات اليهودية. الآن الجامعة العربية بدأت تنفذ قرارها بإنقاذ عرب فلسطين، فأرسلت الجيوش العربية على جبهات مختلفة. هنا عرب الفالوجة أو دور أهالي الفالوجة أنه صمدوا حتى مجيء الجيش المصري.
طيب دكتور، بس خلينا شوية نركز على موضوع المناوشات، لأنه يعني
في هذا شوية.
طيب دكتور، حضرتك تحدثت أنه هناك ناس أو أشخاص شاركوا في الحرب العالمية الثانية من العرب، هل شارك آخرين مع الألمان ضد الإنجليز؟ يعني كان في هناك مثلا وعي مضاد؟
كان في وعي مضاد بالكلمة فقط.
نعم.
كانوا الناس بقلوبهم لأنهم ناقمين على بريطانيا فكانوا مع الألمان، مش حبا في الألمان، لا، يريدون أن ينتصر الألمان حتى أنه لعلهم ينصفوا عرب فلسطين فقط. فكان الحاج أمين الحسيني من بينهم، وكانت الأحزاب الفلسطينية يعني تناصر في الخفاء الألمان ضد الإنجليز، لكن الإنجليز انتصروا في النهاية، وما استفاد هؤلاء مطلقا. كل اللي يعني عملوه الإنجليز هما أنهم جندوا أناس من العرب واليهود للمساعدة في الحرب.
نعم. طب دكتور، كان في منظمات أو أحزاب؟
كان في أحزاب فلسطينية،
فالوجة كان فيها؟
في الفالوجة كلهم مع حزب الحج أمين، الحج أمين
في الإسلام الأعلى.
هذا هو الحزب اللي كانوا متمسكين في أهل الفالوجة.
طب كان في شخصيات يعني معينة لها خلنا نقول تراتبية تنظيمية مثلا في هذا المجلس الأعلى الإسلامي؟
لا، ممثلين عن الفالوجة لم يكن، لكن كانوا على صلة بالحزب وبالحج أمين الحسيني من خلال الوجهاء.
نعم. طيب دكتور، أنت حضرتك تحدثت عن مناوشات.
نعم.
بينك وبين عصابات الصهيونية.
صحيح.
وأنكو يعني كان الهدف منع هذه القوافل من مرور
عبر الفالوجة. نعم. إلى المستعمرات المختلفة. طيب
مين اللي بادر في الهجوم بالأساس دكتور؟ أنتوا ولا هم؟
لا هم. نعم. إحنا شوف، جمعنا الذخائر واشترينا السلاح بأنه بعنا حيوانات وحصلنا على فلوس لشراء الأسلحة، النساء باعت حليها لشراء الأسلحة والحصول على أموال لشراء الأسلحة، فالمهم جمعنا عدد من الأسلحة، وكان من الشباب نخبة متميزة ومتحمسة لحمل السلاح، واستطاعوا بالفعل أن يكونوا لجان للدفاع عن البلدة. الدفاع عن البلدة هنا هو أن يمنعوا العصابات الصهيونية من استغلال أراضي البلدة في المرور ما بين مستعمرة وأخرى. هذا كان دورنا في هذه الفترة، ثم الدفاع عن البلدة فيما لو هاجمها اليهود.
في الحالتين كانت شيء دفاعي.
دفاعي.
طيب.
هل هو في هجومي على أساس منع؟ المنع يعتبر كأنه هجوم.
طب هل بادروا العصابات الصهيونية في الهجوم على القرية؟ حضرتك تحدثت أنه في 3 مرات.
نعم. كانوا يحاولون بكل الوسائل إذلال أهل الفالوجة ليستسلموا ويسمحوا لليهود بأن يمروا عن الفالوجة، لدرجة أنهم عرضوا من مستعمرة جد، أرسلوا وفد إلى أهالي الفالوجة أنه إحنا على استعداد أنه نتصالح مع بعض كجيران، بس ما نتعدى على بعض ولا أنه نبلش ببعض، فرفضوا أهل الفالوجة على أساس أنه هذا مخالف للمقاومة وللحق العربي.
تتذكر من إجا من اليهود، من الوفد اليهودي؟
لا والله، هو مجرد قالوا من مستعمرة جد الوفد.
طيب صار في أي إذاء لهذا الوفد من أو إهانة؟
لا، هذا كل ما هنالك هي مفاوضات لكي يتفق الأطراف، فعندما رفضوا أهل الفالوجة رجعوا أطرافهم ولم نتعد عليهم، لأنه كانوا العرب مسالمين لقلة الأسلحة لديهم، يعني لم يكن لديهم القدرة على أن يبادروا بالهجوم، سوى هو نوع من المقاومة الشجاعة، والتي هي أقرب إلى الدفاع منها إلى الهجوم في هذه الفترة، لأنه لم تكن لديهم الأسلحة الكبيرة.
طيب دكتور، يعني قرار التقسيم عبرت عن رفضكم له مثلا بشيء معين؟
هو برفضه. نعم. برفضه. هو عبرنا، يعني أعلننا للملأ أنه أهالي الفلوجة ربما مثل غيرهم من القرى. نعم. أعلنوا رفضهم لهذا المشروع الظالم، لأنه زي ما قلت أنا أعطى حق لمن ليس له حق في فلسطين، وأنه هذا تعدي على الحق العربي في فلسطين. وأعلنوا تنظيم أنفسهم أهل الفلوجة، يعني شعروا بأنه لابد من أن يكافحوا من أجل إبطال هذا المشروع، لأنه كان الهدف هو أنه عدم تطبيق هذا المشروع. ما هو بظل حبر على ورق في الأمم المتحدة إلا إذا طبق على أرض الواقع. ولذلك اليهود كانوا يحرصوا كل الحرص بعد قرار التقسيم مباشرة أنه يسخروا كل قوتهم وعصاباتهم، بحيث أنه تستطيع أنها تعيث في الأرض فساد وتنشر الإرهاب، حتى يستطيعوا أنهم يرهبوا عرب فلسطين ويستسلموا أو يخرجوهم من بلادهم من أجل أنه دولتهم يقيموها. لكن الذي حصل أنه أجت الجيوش العربية، فلما أجت الجيوش العربية سنتحدث عن هذا الموضوع بعد. طيب. هذه النقطة.
طيب دكتور، بالنسبة لقرار التقسيم، بالرغم من الحديث اللي حضرتك تحدثت فيه، الخطابات اللي تغيرت بعد 48 ساعة، هل كان مفاجئ قرار تقسيم لأهالي فلسطين؟
كان مفاجئ بالفعل، لأنه لهذا التناقض الذي حصل، يعني حزت في نفوس العالم بشكل عام، يعني أنه كيف المجتمع العالمي أنه غير رأيه من مساند إلى عرب فلسطين إلى مساند لمشروع قرار التقسيم.
مساند
هل هي 48 ساعة كفيلة بأنه تغيرهم 360 درجة؟ فوجدوا من خلال الأخبار اللي تناقلت إلهم أنه في ضغوط تمت ممارستها على كثير من وفود الدول اللي في مجلس الأمن واللي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه في تهديد وفي ترغيب إلهم، غيروا رأيهم فصوتوا مع التقسيم. وهذا بالفعل كان يمكن هو اللي خلى الجامعة العربية انه تنهض وتجتهد وتقوم بمشروع انقاذ عرب فلسطين، لانه شعروا بإهانة العرب.
طب دكتور، يعني هذا القرار ما سبقه من قرارات تقسيم 39 مستر بيل؟
نعم.
هل كان يعني هناك وسطاء دوليين يعني حاولوا مثلا انهم يطبقوا هذه القرارات؟
نعم، هو كان في وسطاء دوليين، لانه الامم المتحدة لابد عينت مراقب دولي، الكونت فولك برنادوت.
نعم.
لانه الان لما صدر القرار بده بناء على خرائط، فالخرائط قسمت فلسطين لثلاث اقسام: دولة عربية، دولة يهودية، ثم منطقة القدس دولية تكون. فبدهم الآن يعينوا وسيط دولي للإشراف على تنفيذ هذا القرار. فلما الوسيط الدولي درس الوضع وجد أنه يقترح إجراء تعديل على مشروع القرار التقسيم، تعديل يعني محدود. فلما تم تعديل القرار طلع لصالح العرب، لأنه هذا سويدي المندوب وكان شاعر بالظلم اللي لحق بالعرب، فاقترح تقسيم أو تعديل على مشروع التقسيم في عام 48 بعدها بسنة، فأعطى للعرب منطقة النقب والخليج العقبة من مطلة على الخليج العقبة. فاليهود جن جنونهم عندما علموا أنه النقب هذا راح تروح للعرب، وأنه ما يكون لهم منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر حتى يروحوا لآسيا وإفريقيا والمناطق هاي. إيش عملوا؟ راحوا دبروا مكيدة لبرنادوت واغتالوه. كانت طائرة الأمم المتحدة وهي طائرة فوق مدينة القدس، صوبوا عليها نيرانهم فسقطت، فمات الكونت فولك برنادوت ومات مشروعه معه. وكانت في الحالة هذه القوات العربية مقبلة على الدخول لفلسطين لإنقاذها، وأصبح هنالك ما يعرف بحرب 48.
دكتور، كيف كان يعني ردة فعل الناس على مقتل برنادوت؟
طبعا حزنوا جميعا، وخاصة يعني كانت هذه الفترة فترة أحزان، منها مثلا مقتل عبد القادر الحسيني ومذبحة دير ياسين وسقوط كثير من القرى في يد اليهود، لأنه بدأ اليهود بالفعل يهجروا الناس بالقوة لينفذوا مشروع تقسيم فلسطين على أرض الواقع، يعني بمعنى أنه يطردوا الناس اللي قراهم في حصة الدولة اليهودية، شايف؟ كانوا يعني ركزوا على هذا. لكن يبدو أنه عندما دخلت الجيوش العربية شعر اليهود بأنه هذولا الجيوش العربية رايحين يخربوا على المشروع، ورايحين يقضوا على الأفكار اليهودية في التوسع على حساب عرب فلسطين. فماذا عملوا؟ عملوا بقوة السلاح على هزيمة الجيوش العربية قدر الإمكان. طبعا الجيوش العربية كانت محدودة، سلاحها محدود، وهم عصابات متدربة وسلاح حديد، فهزمت الجيوش العربية بالقوة وليس بالجبن، يعني دافع الدفاع الأبطال واستماتوا في الدفاع. أنا لا يمكن أن أنكر دور الجيوش العربية مجتمعة في الدفاع عن فلسطين، لكن هي مؤامرة دولية، مؤامرة بعمل هدنة أولى وهدنة ثانية عندما دخلت الجيوش العربية، حتى أنه تتدفق الأسلحة الحديثة وتتدفق الطيران لليهود لاستخدامه ضد الجيوش العربية، لأن شعروا أنه ميزان القوى من عندما دخلت الجيوش العربية، أي هي خطط كانت خطط جهنمية، خطط ممتازة بالنسبة للجيش المصري. عمل الجيش المصري خطة اللي يحصر النقب في إيدين الجيش المصري ويستسلم اليهود كلهم اللي في النقب. نصف فلسطين كان يعني المصريين يحاولوا أنهم يأخذوها، ما كانوا يريدون أنه يبدأوا من جنوب فلسطين ويطهروا شوي شوي، لا، عملوا خطط لحصار المستعمرات اللي في النقب. فعملوا خطوط معينة، لا أدري.
طيب دكتور، يعني نحكي فيها إن شاء الله.
نعم.
طيب دكتور، حضرتك تحدثت عن إنه البريطانيين كانوا يتعاملوا بقسوة وقد تصل لمرحلة الإعدام في حال ضبطوا أسلحة معها.
نعم.
بالمقابل، قبل يعني خلينا نقول المد الصهيوني والعصابات الصهيونية، كيف كانوا يتعاملوا مع اليهود اللي بيضبطوا معهم أسلحة؟
لا شيء. كان مصرح للوكالة اليهودية اللي بتمثل اليهود أو دولة داخل دولة، أن الوكالة اليهودية عام 23 أنشئت، يعني في أول عهد الامتداد، وظلت الوكالة اليهودية تنظم شؤون اليهود سواء الهجرة أو التنظيم الداخلي حتى قام الكيان الصهيوني عام 48. فكانت الوكالة اليهودية تشرف على إعداد وبناء وتدريب وتنظيم القوات العصابات الصهيونية ومدها بالسلاح على عيان أو مرأة من القوات البريطانية، بل كانت القوات البريطانية تزودهم بالسلاح، فماذا أكثر من هذا ظلم؟ فكيف يمكن أن نشعر بأن بريطانيا كانت عادلة في يوم من الأيام؟ هي لم تكن عادلة، بل كان الإنجليز متحيزين جدا، كان الإنجليز متحيزين باليهود ضد العرب.
طب دكتور، موضوع قرار التقسيم، موضوع المخطط الصهيوني لفراغ فلسطين من آيها، يعني كان في وعي كامل ولا كان في صحف ولا كان في منظمات؟ المجتمع الإسلامي شو كان دوره في يعني توضيح هذه المسائل للناس؟
والله أسهم مساهمة كويسة إعلاميا.
نعم. المجلس
الأعلى الإسلامي، وكان الحاج أمين يتجول وروح ويجي بين الدول الإسلامية لمناصرة قضية فلسطين والوقوف مع عرب فلسطين، لكن معظم الدول الإسلامية كانت خاضعة للاستعمار البريطاني آنذاك ولم تكن قد حصلت على استقلالها، وبالتالي كان موقف المسلمين موقفا ضعيفا في مناصرة عرب فلسطين، يعني لم يكن من يناصرهم سوى الجيوش العربية اللي أجت من خلال الجامعة العربية، وحتى الجيوش العربية كانت تحت قيادة وإمرة الحكام العرب، والحكام العرب كانوا أيضا يعني تحت سيطرة وتبعية الإنجليز، يعني لا يستطيعون أن يتحركوا أيام نظام الملكي في مصر أو الدول الأخرى، سواء العراق أو سوريا أو لبنان أو غيره.
طيب دكتور، النجادة والفتوة في هذه المرحلة برزوا وظهروا يعني
لا شك.
طيب شو كان دورهم في الفلوجة مثلا؟
هو حمل السلاح مثل غيرهم، لأنه الحقيقة أنه الدفاع عن الفلوجة كان يحتاج إلى عدد كبير من الفتوة والشباب على طول الطريق الشمالي، وكانوا قد عملوا تحصينات على بمحاذاة الطريق في المباني المحاذية للطريق، وفتحات في المباني، وكانوا يصوبوا فوهات بنادقهم بحيث أنه لو مرت القافلة ستجد مقاومة من هؤلاء. فمن شرق المدينة الفالوجة حتى غربها في الجزء الشمالي منها كانت كلها محصنة.
طب كان في نجادة في الفالوجة؟ في كان فتوة؟
كان في فتوة، وكان في أيضا محمد طارق الليبي، هذا كان جاء متطوع من ليبيا، كان ضابط وكان لديه خبرة طويلة، واستطاع أن يدخل إلى المجدل وإلى الفالوجة وأن يتباحث مع الفتوة والنجادة والشباب والحركة الوطنية في كل القرى المجاورة للفالوجة، من أجل أنه يناضلوا حتى يستطيعوا أن يوقفوا في وجه اليهود والقوافل اليهودية. فكان هذا كان من الضباط العرب الذين أسهموا قبل مجيء الجيوش العربية في دعم الحركة الوطنية من أهالي الفالوجة، ودخل الفالوجة ونسق مع رئيس البلدية والبلدية في الإجراءات الممكن، لأنه كان ضابط ولديه خبرة في الحرب العالمية الثانية.
محمد طارق اسمه عليه رحمة الله. طيب دكتور، النجادة مين كان مثلا مسؤولهم في الفالوجة؟
المسؤول هو أحد أو اثنين من اللي هم شاركوا في ثورة 39، شايف يعني، أو من الذين عملوا مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية في الغالب.
تتذكر أسمائهم؟
والله ما بتذكر، نسيت.
والفتوة
نفس الطريقة، هم النجادة والفتوة.
صار اختلاف بين الفتوة والنجدة؟
لا لم يكن هنالك خلاف، إنما استطاعوا بالفعل إنه ينظموا أنفسهم الطرفين تحت إمرة وقيادة هذول الأشخاص اللي هم عندهم صار خبرة أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني كان في متطوعين من أبناء الفالوجة مقابل أجر طبعا، مرتزقة، هم بدهم يعيشوا والإنجليز استفادوا منهم.
نعم.
فقد اشتغلوا مع الجيش البريطاني وساعدوا على تنظيم حركة المقاومة، وهذه فعلا كانت يمكن قد ميزت حركة المقاومة عن غيرها في أنه أعطتها بعد تنظيمي.
نعم. طيب دكتور، بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.
ماشي.